الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فما زلنا في باب التعزية. قال النووي رحمه الله تعالى: وروينا في كتاب النساء بإسناد حسن عن معاوية بن قرة بن إياس عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم فقد بعض أصحابه فسأل عنه، فقالوا: يا رسول الله، بنيه الذي رأيته هلك، أي ولده مات. فلقيه النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن بنيه، فأخبره أنه هلك فعزاه عليه، ثم قال: يا فلان، أيما كان أحب إليك، أن تمتع به عمرك أو لا تأتي عمرك أو لا تأتي غدا بابا من أبواب الجنة إلا وجدته قد سبقك إليه يفتح لك؟ قال: يا نبي الله، بل يسبقني إلى الجنة فيفتحها لي أحب إلي. قال: فذلك لك. وروى البيهقي بإسناده في مناقب الشافعي رحمه الله أن الشافعي بلغه أن عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله مات له ابن فجزع عليه عبد الرحمن جزعا شديدا، فبعث إليه الشافعي رحمه الله: يا أخي، عز نفسك بما تعزي به غيرك، واستقبح من فعلك ما تستقبحه من فعل غيرك، واعلم أن أمضى المصائب فقد سرور وحرمان أجر، فكيف إذا اجتمع مع اكتساب وزر؟ فتناول حظك يا أخي إذا قرب منك قبل أن تطلبه وقد نأى عنك. ألهمك الله عند المصائب صبرا، وأجزل لنا ولك بالصبر أجرا. وكتب إليه: إني معزيك لا إني على ثقة من الخلود، ولكن سنة الدين، فلا المعزى بباق بعد ميته، ولا المعزي ولو عاش إلى حين. من أعظم ما يعزي الإنسان به نفسه أن ينظر إلى من حوله ومن سبقه ومن بعده، فإنه لن يبقى أحد على هذه الدنيا. إن نظرنا إلى التجار فقد مات من هو أغنى منهم، وإن نظرنا إلى الصالحين فقد مات من هو أصلح منهم، وإن نظرنا إلى الصغار فقد مات من هو أصغر منهم، وإذا نظرنا إلى الشباب فقد مات من هو مثلهم أو من هو أشب منهم، فلا يبقى أحد على هذه الدنيا. فعلينا أن نعزي أنفسنا بهلاك بعضنا. قال: وكتب رجل إلى بعض إخوانه يعزيه بابنه: أما بعد، فإن الولد على والده ما عاش حزن وفتنة، فإذا قدمه فصلاة ورحمة، فلا تجزع على ما فاتك من حزنه وفتنته، ولا تضيع ما عوضك الله عز وجل من صلاته ورحمته. نعم، في هذا دليل وبيان على أن الإنسان إذا قدم ولده بين يديه أن ذلك أنفع له. ألا يسرك ألا تأتي بابا من أبواب الجنة إلا وجدته أمامك؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: فذلك لك، أي أنك لن تأتي باب من أبواب الجنة إلا وستجد طفلك الصغير الذي مات وحزنت عليه أمامك. بل إذا حمدت الله على ذلك بنى لك بيتا في الجنة وسماه بيت الحمد. وقال موسى بن المهدي لإبراهيم بن أسلم وعزاه بابنه: أسرك وهو بلية وفتنة، وأحزنك وهو صلاة ورحمة. وعزى رجل رجلا فقال له: عليك بتقوى الله والصبر، فبه يأخذ المحتسب وإليه يرجع الجازع. وعزى رجل رجلا فقال له: إن من كان لك في الآخرة أجرا خير مما كان لك في الدنيا سرورا. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه دفن ابنا له وضحك عند قبره، فقيل له: أتضحك عند القبر؟ قال: أردت أن أرغم أنف الشيطان. وعن ابن جريج رحمه الله قال: قال من لم يتعز عند مصيبة بالأجر والاحتساب سلا كما تسل البهائم. يعني إذا لم تحتسب الأجر من الله فلا بد أن تسلو ولو بعد أيام، كحال البهائم. البهيمة إذا صدم ولدها أو مات أمامها ربما دارت عليه دورتين ثلاث ثم تنسى، وهكذا الإنسان. فعليه أن يحتسب موت الأفراط وموت الآباء والأمهات والأصحاب. وعن حميد الأعرج قال: رأيت سعيد بن جبير رضي الله عنه يقول في ابنه ونظر إليه: إني لا أعلم خير خلة فيك. قيل: وما هي؟ قال: يموت فأحتسبه. وعن الحسن البصري رحمه الله أن رجلا جزع على ولده وشكى ذلك إليه، فقال له الحسن: كان ابنك يغيب عنك؟ فقال: نعم. قال: كانت غيبته أكثر من حضوره. قال: فاتركه غائبا فإنه لن يغيب عنك غيبة الأجر لك فيها أعظم من هذه. فقال: يا أبا سعيد، هونت عني وجدي على ابني. وعن ميمون بن مهران قال: عزى رجل عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه على ابنه عبد الملك رضي الله عنه، فقال عمر: الأمر الذي نزل بعبد الملك أمر كنا نعرفه، فلما وقع لم ننكره. بل يذكر العلماء أن عمر بن عبد العزيز دعا على ولده عبد الملك. ومما يذكرون أن هداية عمر بن عبد العزيز كانت على يد ولده عبد الملك، فقال يوما: يا بني، ما من خير إلا وقد لقيته منك، وبقي أمر واحد. قال: وما هو يا أبتي؟ قال: أن تكون في ميزاني. قال: جعلني الله في ميزانك، فمرض فهلك فاحتسبه، فيرجى أن يكون في ميزانه. ومات وهو شاب صالح. قال: وعن بشر بن عبد الله رحمه الله قال: قام عمر بن عبد العزيز على قبر ابنه عبد الملك، فقال: رحمك الله يا بني، فقد كنت سارا مولودا وبارا ناشئا، وما أحب أني دعوتك فأجبتني. وعن مسلم قال: لما مات عبد الملك بن عمر كشف أبوه عن وجهه وقال: رحمك الله يا بني، فقد سررت بك يوم بشرت بك، ولقد عمرت مسرورا بك، وما أتت علي ساعة أنا فيها أسر من ساعتي هذه. أما والله إن كنت لتدعو أباك إلى الجنة. ومع ذلك احتسبه. كيف إذا مات ولدك الضائع، ولدك المتعب الذي ما رأيت منه خير، ينبغي أن تحتسبه أكثر. فكيف إذا مات الصالح، مات على صلاح ترجو أن يشفع لك يوم القيامة. قال: وقال أبو الحسن المدائني: دخل عمر بن عبد العزيز على ابنه في وجعه، فقال: يا بني، كيف تجدك؟ قال: أجدني في الحق. قال: يا بني، لأن تكون في ميزاني أحب إلي من أن أكون في ميزانك. فقال: يا أبتي، لأن يكون ما تحب أحب إلي من أن يكون ما أحب. وعن جويري بن أسماء عن عمه أن إخوة ثلاثة شهدوا يوم تستر فاستشهدوا، فخرجت أمهم يوما إلى السوق لبعض شأنها، فتلقاها رجل حضر تستر فعرفته، فسألت عن أمور بنيها، فقال: استشهدوا. فقالت: مقبلين أو مدبرين؟ قال: مقبلين. قالت: الحمد لله، نالوا الفوز وحاطوا الدمار بنفسي هم وأبي وأمي. قلت: الدمار بكسر الدال المعجمة، وهم أهل الرجل وغيرهم مما يحق عليه أن يحميه. وقولها حاطوا أي حفظوا ورعوا. ومات ابن للإمام الشافعي رحمه الله فأنشد: وما الدهر إلا هكذا فاصطبر له، رزية مال أو فراق حبيبي. قال أبو الحسن المدائني: مات الحسن والد عبيد الله بن الحسن، وعبيد الله يومئذ قاضي البصرة وأميرها، فأكثر من يعزيه، فذكروا ما يتبين به جزع الرجل من صبره، فأجمعوا على أنه إذا ترك شيئا كان يصنعه فقد جزع. قلت: والآثار في هذا الباب كثيرة، وإنما ذكرت هذه الأحرف لئلا يخلو هذا الكتاب من الإشارة إلى طرائف من ذلك، والله أعلم. وهذا الأمر، أمر الموت، مار على كل أحد. فالحليم من يتعظ بالموت كفى بالموت واعظا، ويكون الموت زاجرا له وداعيا إلى فعل الخيرات. ولكن الواقع أن الناس الآن التهوا عن الموت بذكر غيره، ما يقع الموت إلا ووقعوا في كثير من المخالفات الشرعية كالموالد والاجتماعات التي قد لا ترضي الله، فيها من النياحة وفيها من البدع ما الله به عليم. قال: فصل في الإشارة إلى بعض ما جرى في الطاعون في الإسلام، والمقصود بذكره هنا التصبر والحمل على التأسي بغيره، وأن مصيبة الإنسان قليلة بالنسبة إلى ما جرى قبله على غيره. قال أبو الحسن المدائني: كانت الطواعين المشهورة العظام في الإسلام خمسة: طاعون شيرويه بالمدائن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة 6 من الهجرة، ثم طاعون عمواس في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان بالشام مات فيه 25,000، ثم طاعون في زمن ابن الزبير في شوال سنة 69 مات فيه 3 أيام في كل يوم 70,000، مات فيه لأنس بن مالك رضي الله عنه 83 ابنا. والله ربما بعضنا إذا مات له 2 أو 3 لجن وأصيب بجلطة وأصبح يسب ويجدع، بل ربما يسب الله أو يسب الدين. ما رأيتم إلا أنا ما هذه المصيبة، وهذا مات له 83 ابنا ودفنهم بيده، ما وجدت له كلمة من الاعتراض على قدر الله عز وجل. وقيل 73 ابنا، ومات لعبد الرحمن بن أبي بكر 40 ابنا، ثم طاعون الفتيات في شوال سنة 87 من الهجرة، ثم طاعون في رجب سنة 31 و100، واشتد في شهر رمضان من السنة المذكورة، فكان يحصي في سكة المربد في كل يوم 1,000 جنازة. ثم خف في شوال، وكان بالكوفة طاعون سنة 50، وفيه توفي المغيرة بن شعبة، هذا آخر كلام المدائني. وذكر ابن قتيبة في كتاب المعارف عن الأصمعي في عدد الطواعين نحو هذا، وفيه زيادة ونقص. قال: وسمي طاعون الفتيات لأنه بدأ في العذارى بالبصرة وواسط والشام والكوفة، ويقال له طاعون الأشراف لما مات فيه من الأشراف. قال: ولم يقع بالمدينة ولا مكة طاعون قط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخلها الدجال ولا الطاعون. ومعاذ بن جبل رضي الله عنه لما مرض أهله بالطاعون جعل يحمد الله عز وجل حتى جاء الدور عليه، فظهرت فيه في يده، فجعل يدعو الله عليها بالبركة، ومات رضي الله عنه وعمره 36 سنة، وهو ذلك الإمام العظيم الذي استفاد الناس من علمه في اليمن وفي الشام وفي غير ذلك من البلدان. فلنعزي أنفسنا بمثل هذه المصائب، ولا يكن حظنا الدعاء بالويل والثبور. قال: وهذا الباب واسع، وفيما ذكرته تنبيه على ما تركته، وقد ذكرت هذا الفصل أبسط من هذا في أول شرح صحيح مسلم رحمه الله، وبالله التوفيق. باب جواز إعلام أصحاب الميت وقرابته بموته وكراهية النعي. قال: وروينا في كتاب الترمذي وابن ماجه عن حذيفة رضي الله عنه قال: إذا مت فلا تؤذنوا بي أحدا، إني أخاف أن يكون نعيا، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن النعي. قال الترمذي: حديث حسن. قلت: بل فيه حبيب بن سليم الكوفي مقبول، وبلال العبسي لم يسمع من حذيفة فهو ضعيف، ولا بأس أن يخبر أهل الرجل ويخبر أهل المحلة من أجل أن يكثر المصلون عليه. وإنما النعي المذموم هو أن يقال: كان بطلا، كان شجاعا، كان كريما، من لأهله، من لأقاربه، هذا هو المذموم. قال: وروينا في كتاب الترمذي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والنعي، فإن النعي من عمل الجاهلية. وهذا حديث ضعيف في سنده أبو حمزة ميمون الأعور، ليس بالقوي. لكن الأدلة على النهي عن النعي والنياحة كثيرة. قال وفي رواية عن عبد الله ولم يرفعه قال الترمذي هذا أصح من المرفوع وضعف الترمذي الروايتين. قال وروينا في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي إلى أصحابه إن أخا لكم مات بغير أرضكم فقوموا فصلوا عليه فقاموا فصلوا عليه. قال وروينا الحمد لله في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في ميت دفنوه بالليل ولم يعلم به أفلا كنتم آدمتموني به، فيخبر الناس بموت الميت حتى يصلى عليه ما يذهب به إلى المقبرة وحده. وما نهى النبي عن صلى الله عليه وسلم عن دفن الميت بالليل إلا من أجل أن يكثر الناس عليه. قال العلماء المحققون والأكثرون من أصحابنا وغيرهم يستحب إعلام أهل الميت وقرابته وأصدقائه لهذين الحديثين. قالوا والنعي المنهي عنه إنما هو نعي الجاهلية، وكان من عادتهم إذا مات منهم شريف بعثوا راكبا إلى القبائل يقول نعايا فلان أو يا نعايا العرب، أي هلكت العرب بمهلك فلان، ويكون مع النعي ضجيج وبكاء. وذكر صاحب الحاوي من أصحابنا وهو الماوردي وجهين لأصحابنا في استحباب الإيذان بالميت وإشاعة موته بالنداء والإعلام، فاستحب ذلك بعضهم للميت الغريب والقريب لما فيه من كثرة المصلين عليه والداعين له، وقال بعضهم استحب ذلك للغريب ولا يستحب لغيره. قلت والمختار استحبابه مطلقا إذا كان مجرد إعلام، وقد أوضحت هذا الباب في شرح صحيح البخاري وشرح المهذب، وجمعت فيه أقوال الأئمة مع الأحاديث والآثار، وقد لخصت مقاصده هنا، فمن أراد زيادة طالع ذلك وبالله التوفيق. إذن المنهي عنه من النعي ما كان فيه كصنيع الجاهلية وهو التفاخر، والممدوح من النعي ما كان فيه الإعلام بموت الميت حتى يكثر المصلون عليه ويدفن وقد غسل غسلا طيبا ودفن دفنا طيبا، وصلى عليه أيضا كثير من الناس يدعون له ويستغفرون له، فإن من صلى عليه 40 لا يشركون بالله شيئا إلا غفر الله له، وأيضا من صلى عليه 100 كلهم يشفع فيه إلا شفعهم الله فيه، والحمد لله رب العالمين.